بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على رسالة حق الله على عباده لفضيلة الشيخ العلامة محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا أبي حازم محمد بن حسني القاهري حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على هذه المقالة النافعة حق الله على عباده، وكنا قد انتهينا إلى الكلام على الجزء الثالث من هذه المقالة، والذي يبتدئ بالكلام على معنى الإخلاص والمتابعة، ويتعلق أيضا بأقسام الناس في ذلك، فنبتدئ إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الشيخ: إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص لله المعبود، فهذا تحقيق إياك نعبد. والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام. أحدها،
نعم، حسبك هنا. هذا هو الجزء الثالث والأخير من هذه المقالة النافعة، ويتعلق بالكلام على أصلين عظيمين، وهما الإخلاص والمتابعة. هذان الأصلان هما اللذان عليهما يقوم الدين. إن الإخلاص هو معنى لا إله إلا الله، والمتابعة هي معنى محمد رسول الله. فهذان الأصلان في الحقيقة هما معنى الشهادتين العظيمتين اللتين يقوم عليهما دين الإسلام، وهما شرط قبول العمل كما سنعرف إن شاء الله. فلا يقبل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة. ونتكلم الآن إن شاء الله تعالى على معنى هذين الأصلين وما يتعلق بهما باختصار. فأما الإخلاص فأصل معناه التصفية والتنقية. عندما تقول مثلا: هذا شيء خالص، أي نقي صاف ليس فيه كدر ولا شائبة، والمراد بذلك تصفية الصلة فيما بين العبد وبين ربه عز وجل من الشوائب، وعلى رأسها الإشراك. فالإخلاص في هذا المعنى مرادف للتوحيد. عندما يقال الإخلاص لله تبارك وتعالى فهذا مرادف لمعنى التوحيد، فالمراد بذلك تصفية العمل من الشرك والتوجه لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الذي يجيء عليه الإخلاص في النصوص الشرعية، كما في قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص في هذه النصوص يجيء على هذا المعنى الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والقصد، وتصفية العمل عن شوائب الشرك والتعلق بغير الله عز وجل. والإخلاص يأتي على نوعين: الإخلاص الظاهر، والمراد به صرف العبادة ظاهرا لله تعالى وحده لا شريك له. ف فيتوجه لله وحده بالعبادة الظاهرة من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر صلاته وغير ذلك من العبادات، لا يصرف شيء من ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا بالله تعالى، ويكون هذا منافيا للإخلاص الظاهر. فمن ذبح لغير الله تعالى، مثلا من ذبح بصنم أو حجر أو ولي أو نبي، فهذا صرف ظاهر للعبادة إلى غير الله عز وجل، وهو يتنافى مع الإخلاص الظاهر. وأما النوع الثاني من الإخلاص هو الإخلاص الباطن، والمراد به صرف العبادة باطنا لله تعالى وحده لا شريك له، والمقصود بذلك النية والقصد والإرادة ابتغاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له. وهذا يكون في جميع العبادات، لا بد أن تكون العبادات كلها لله تعالى وحده في القصد والإرادة، لا يراد بذلك غير وجه الله تعالى. والفرق بين النوعين أن الإخلاص الظاهر يكون في الباطن، أن الإخلاص الباطن يكون في القلب، يكون في النية والإرادة والقصد. فالإنسان مثلا قد يصلي لله تعالى ظاهرا، بمعنى أنه لا يسجد بصنم ولا حجر ولا غير ذلك، وإنما يسجد ظاهرا لله تعالى، ولكنه في باطنه ونيته لا يبتغي الله عز وجل، وإنما يبتغي مثلا مدح الناس وثناءهم. ففي هذه الصورة يتحقق الإخلاص الظاهر دون الباطن، فهذا هو الفرق بين النوعين. والإخلاص عندما يطلق في النصوص الشرعية كما في الآيات التي سمعناها فإنه يكون شاملا للنوعين معا. فقوله تعالى مثلا ألا لله الدين الخالص، المراد به الخالص ظاهرا وباطنا. فالدين بمعنى العبادة يكون لله تعالى ظاهرا وباطنا، يكون لله ظاهرا في الجوارح وباطنا في القصد والإرادة. فهذا هو ما يتعلق بالإخلاص. وأما المتابعة فالمراد بها التأسي والاقتداء. وعندما يقال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بذلك الاقتداء به والسير على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضابطا نافعا جميلا للمتابعة، فقال رحمه الله أن يفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم معناها أن تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله به لأجل ما فعله له. فالمتابعة أن تفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتأسى به، أن تقتدي به، أن تفعل نفس الأفعال التي فعلها، وأن تقول نفس قالها على الوجه الذي وقعت به. فالمراد بذلك التأسي والاقتداء في الصفة على أي فعل وقع هذا الأمر، على أي صفة وقع هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة مثلا عندما يقال المتابعة الصلاة فالمراد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الوجه الذي صلى به، تقوم كما قام، وتركع كما ركع، وتسجد كما سجد، وترفع يديك كما رفع يديه، وتجلس كما جلس، إلى غير ذلك. فهذه هي المتابعة، أن تفعل الفعل على نفس الوجه، على نفس الصفة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل. فلا بد أن ينظر في أفعاله صلى الله عليه وسلم ما الذي وقع منها على سبيل القربة، وما الذي وقع منها على غير سبيل القربة. فلو أن هناك أفعالا مثلا وقعت على غير سبيل القربة فإنه لا يشرع لنا أن يقعها على سبيل القربة. فهذا أيضا من المتابعة، من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر في الأفعال التي وقعت على سبيل القربة والتعبد. فالأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والطبيعة أو على سبيل الاتفاق من غير قصد ولا تحر للتقرب بالله عز وجل، فإنه لا يجوز لك أن تتعمد فعلها على سبيل التقرب والعبادة لله سبحانه وتعالى. يدخل في ذلك مثلا إطالة الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره فعادة تتخذ ذلك عبادة ولا قربة، فمن فعل ذلك يتخذونه عبادة وقربة فإنه في الحقيقة لم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المتابعة الحقيقية أن تفعل الأفعال على الأصول التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادة لابد فيها من قصد التقرب، وأما الشيء الذي يكون من قبيل العادات فإنه لا يكون موضوعا للتقرب أصالة، ولهذا لا يجوز لك أن تتقرب به إلى الله عز وجل. ومن هنا نص العلماء على بدعية كثير من الأمور التي يفعلها من يفعلها على سبيل التعبد والتقرب لله عز وجل، حتى وإن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفعلها على سبيل التقرب، وإنما فعلها على سبيل العادة أو الجبلة أو الطبيعة، فلا يجوز لك أن تقتدي بها على سبيل التقرب والتعبد من حيث هي. وهذا قيد مهم جدا، بمعنى أنه يجوز التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور العادات ولكن لا على سبيل التقرب، وإنما يفعل هذا الفعل على سبيل العادة أيضا. فمن أراد مثلا أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة شعره فإنه لابد أن يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك عبادة وقرب، ما كان يفعله مثلا كما كان يفعل أفعال الصلاة وهيئات الصلاة، وإنما كان هذا على سبيل العادة فقط. فمن أراد أن يفعل ذلك فإنه لابد أن يفعله أيضا على سبيل العادة فقط، لا يعتقد أن تطويل الشعر قربة وعبادة في حد ذاته، فهذا أيضا لابد من استحضاره لأنه في غاية الأهمية. هذا فارق دقيق بين المشروع والمنبوع في مثل هذه. هذا هو ما يتعلق بالمتابعة مما أردت أن أبينه في مقام هذا. والمقصود في رسالتنا الآن أن الإخلاص والمتابعة لابد منهما في قبول العمل، كما سيأتي بعد ذلك من قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الأول أن يعمل عملا صالحا، وهذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحقق فيه شرط المتابعة. والشرط الثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص، أن يصرف العمل ظاهرا لله تعالى وأن يبتغي وجه الله عز وجل بقلبه باطن. إذن لا يقبل العمل عند الله تعالى إلا إذا كان خالصا إذا كان خالصا موافقا للسنة. ومعنى كونه خالصا أن يكون لله وحده لا شريك له في الظاهر وفي الباطن، ومعنى كونه صوابا أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتشريع الذي جاء به من عند الله تعالى، لا يكون مبتدعا ولا محدثا. نعم.
قال رحمه الله: والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام. أحدها أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل إياك نعبد حقيقة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذمهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعمل لأجل هؤلاء وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجاء ورجاءهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة، بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه، ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملته. وكذلك أعمالهم كلها وعباداتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه، وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي بلى عباده بالموت والحياة لأجله. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء.
حسبك. كما سبق معنا في مسألة العبادة والاستعانة أن الناس ينقسمون بحسب هذين الأمرين إلى أربعة أقسام. فكذلك الأمر هنا أيضا مثل الإخلاص والمتابعة، الناس ينقسمون باعتبارهما إلى أربعة أقسام أيضا. فالقسم الأول هو أفضل الأقسام وأكملها، وهم أهل الإخلاص والمتابعة الذين يبتغون الله تبارك وتعالى بأعمالهم، وأعمالهم أيضا موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أهل الاستقامة والسداد الذين أصابوا مراد الله عز وجل على الحقيقة، والذين هم أسعد الناس بقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وأعمالهم واقعة على الوجه الذي اشترطه الله عز وجل، كما في قوله تعالى وقد ذكرناه وجاء معنا الآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا الأثر المشهور عن الفضيل بن عياض رحمه الله أن المقصود بذلك أخلص العمل وأصوبه. فلما سئل عن ذلك: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وهذا سيأتي معنا في الأقسام. فإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، فلا بد من الأمرين جميعا. والأمر كما قال رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. هذا أصل عظيم جدا، وعليه تنبني الرسالات والشرائع. فلو كان يجوز أن يعبد الله تعالى بالأهواء والآراء لما أرسل رسولا ولا أنزل كتابا، وإنما يترك الناس هكذا لأهوائهم وآرائهم، كل يعبد ربه على حسب ما يرى ويهوى. لكن لما كان الله عز وجل له مراد معين لابد للناس أن يصيبوه، كان لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، فحاجة الناس إلى الرسل والكتب عظيمة لا يستطيعون أن يستغنوا عنها حتى يعرفوا مراد ربهم عز وجل على الحقيقة. إذن فالذي لا يخلص لله تبارك وتعالى ولا يوافق عمله التشريع والسنة التي بينها الله عز وجل على لسان أنبيائه ورسله فإنه لا يكون موافقا لمراد الله تعالى، فإنما الذين يوافقون مراد الله عز وجل هم أهل هذا الرسل الذين كانت أعمالهم خالصة لله ظاهرا وباطنا وكانت أعمالهم أيضا موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة، فليس عمله موافقا لشرع ولا هو خالصا للمعبود كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ولا رسوله، وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم، فهم أهل الغضب والضلال.
نعم. هذا هو القسم الثاني وهو أخص الأقسام وأبعدها عن الله عز وجل. أولئك هم الذين لا إخلاص لهم ولا متابعة، لم يفعلوا شيئا من المشروع أصلا ولم يوافقوا مراد الله تعالى بوجه من الوجوه، فسقط عنهم الإخلاص، لا يبتغون الله عز وجل أصلا بأعمالهم، وسقطت عنهم أيضا المتابعة، فلا تقع أعمالهم موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر يقع لمن تزين للناس بعمل بدعي، يأتي عملا بدعيا يبتغي به وجه الناس، يبتغي به مدحهم وثناءهم، كمن أراد أن يري الناس مثلا أنه مجتهد في العبادة فإذا به يذكر ذكرا بدعيا ويستكثر منه، أو يصلي صلاة بدعية ويستكثر منها، أو يقوم مثلا يحتشد ببعض الأمور كمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأشياء، كل هذه أعمال بدعية وهو لا يفعلها أصلا ابتغاء وجه الله، وإنما فعلها لكي يمدحه الناس. والأمر كما يقول رحمه الله أن هؤلاء لهم أوفر نصيب من قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب. إذن هؤلاء يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا بضدها، أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص، مع أنهم في الحقيقة لم يفعلوا ذلك، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهل هم فعلوا الإخلاص والسنة؟ الجواب لا، لكنهم يحبون أن يحمدوا بذلك، يحبون أن يقال عنهم إنهم مخلصون لله وإنهم مصيبون للسنة ومعظمون للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير ذلك، لكنهم في الحقيقة ليسوا على شيء من ذلك. وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم. الأمر كما يقول رحمه الله هذه الطائفة معروفة للجميع، فتجد فيهم هذا الأمر واضحا جليا، يكثر فيهم البدع ويكثر فيهم الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك يبتغون بهذه الأعمال غير وجه الله غير وجه الله تعالى. نعم.
الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهان العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر وكل من عبد الله بغير أمره واعتقده قربة إلى الله تعالى فهذا حاله، كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة أمثال ذلك. قلت رحم الله الشيخ، فأين المقلدون الذين يعبدون الله بآراء شيوخهم ويعرض عليهم كلام الله ورسوله فيعرضون عنه تقليدا لمن نهاه عن تقليدهم؟
نعم، الضرب الثالث هو الذي حقق شيئا دون شيء، حقق شرطا دون شرط، فحقق شرط الإخلاص ولكنه لم يحقق شرط المتابعة، فتجده يعمل الأعمال المبتدعة المخالفة للسنة، يبتغي بذلك وجه الله، يحسب أنه على خير، يحسب أنه على طريق مستقيم ويريد أن يرضى عنه الله تعالى، ولكنه لا يصيب الحق، فنيته صالحة ونيته طيبة وليس عنده توجه لغير الله تعالى، ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فما مريد للخير لا يصيبه، فهؤلاء مريدون للخير ولكنهم لم يصيبوه. وخير مثال على ذلك ما جاء في أثر ابن مسعود المذكور، وإن كان في صحته كلام لكنه مشهور عند أهل العلم، أنه وقف على أولئك القوم الذين كانوا يجلسون في الحلق وعلى رأس كل حلقة منهم رجل يقول سبحوا الله كذا، احمدوا الله كذا، هللوا الله كذا، ومعهم حصى يعدون بها التسبيح والتهليل. فهذا عمل بدعي، هذا أمر انتفى فيه شرط المتابعة، وظاهر أمرهم أنهم كانوا يبتغون وجه الله تعالى، ولهذا قالوا ما أردنا إلا الخير، فهذا تعبير عن نيتهم أنهم ما قصدوا إلا خيرا، ما قصدوا إلا التقرب لله عز وجل وأن يرضى عنه الله تعالى. فأجابهم ابن مسعود بقوله وكم مريد للخير لا يصيبه. والأمثلة أمامنا في كلام ابن القيم رحمه الله، أن يظن أن سماع المكاء والتصدية في قربة، أولئك الذين يتقربون بهذه الأشياء يعقدون تلك المجالس التي يسمونها مجالس ذكر، وهي في الحقيقة مجالس وعد عن الله تعالى وانحراف عن الدين، وانحراف عن الدين، ويجلسون يصفقون ويصفرون ويأتون بتلك الأغاني والأناشيد، ومع ذلك أيضا يرقصون ويتمايلون ويشق أحدهم ثيابه إلى غير ذلك من الأمور، يعتقدون أن هذه الأمور قربة، فأولئك انتفى عنهم شرط المتابعة وإن تحقق عنده الإخلاص. وكذلك أيضا من يظن أن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة، هؤلاء الذين يعتزلون الناس ويجلسون في صوامعهم وتلك الأماكن التي يتخذونها للعبادة، ويقول أحدهم عن نفسه إنه زاهد منقطع عن الدنيا لا يخالط أحدا معتزل عن الناس، وإذا به يترك الجمعة والجماعة ليشيء هذا، فهذه بدعة، لأنه تقرب بهذا الأمر إلى الله فادعى في دين الله، وإن تحقق عنده الإخلاص لكن لم يتحقق شرط المتابعة. كذلك من واصل صوم النهار بالليل، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قالوا له يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتك، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ولم يرخص في ذلك صلى الله عليه وسلم إلا إلى السحر، قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر كما في صحيح مسلم. فمن فعل غير ذلك فقد ارتكب المنهي عنه، فإذا تقرب به إلى الله فقد ابتدع في دين الله عز وجل وإن تحقق فيه الإخلاص. فذلك أيضا من ظن أن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة إذا به يخالف الجماعة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فإذا به يخالف هذه السنة ويخالف الجماعة في يوم فطر الناس يصوم هو ويتخذ ذلك قربة، يقول أنا أتعبد أقرب إلى الله والصيام عمل خير وعبادة لله تعالى. فكل هذه أمثلة وقع فيها خلل، انتفى عنها شرط المتابعة، وإن تحقق فيها شرط الإخلاص فهؤلاء أيضا أعمالهم لا تقبل عند الله. نعم.
قال الشيخ: الضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله. من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله، كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة ويحج ليقال ويقرأ القرآن ليقال. فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها لكنها غير صحيحة فلا تقبل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر الله وبالإخلاص لله في العبادة، وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. انتهى ما أردت تلخيصه.
نعم حسبك. هذا هو القسم الأخير من أقسام الناس، وهو عكس القسم السابق. هؤلاء تحقق فيهم شرط المتابعة، ولكن انتفى عنهم شرط الإخلاص. فهم أعمالهم صحيحة في نفسها، بمعنى أنها موافقة للشرع، ليس فيها اتباع ولا إحداث، ولكنها انتفى عنها الإخلاص فلم يبتغ بها وجه الله عز وجل. يقول رحمه الله: كطاعات المرائين. خذ مثالا على ذلك في كل عمل صالح صحيح. من صلى صلاة صحيحة مثلا في جماعة المسلمين ومساجد المسلمين، يصلي صلاة المسلمين ليس فيها شيء من الاتباع والإحداث، ولكن يبتغي لهذه الصلاة غير وجه الله تعالى، يصلي مع الناس حتى يقال فيه إنه يصلي، وحتى يحمده الناس بخشوعه ومواظبته على الصلاة. وقس على ذلك في جميع الطاعات. وكالرجل يقاتل رياء وشجاعة، فالقتال عمل مشروع موافق للشرع والسنة، ولكنه لم يبتغي به وجه الله تعالى. وكمن يحج ليقال عنه إنه حاج وذهب إلى بيت الله الحرام، وحتى يناديه الناس بعد ذلك يقولون له: يا حاج فلان وما أشبه ذلك. يحب هذا، يحب أن يسمع هذا وأن يناديه الناس به، فهو قد حج على الوجه المشروع، لم يبتدع شيئا في دين الله تعالى، ولكنه لم يبتغي بعمله وجه الله. وقف على ذلك في جميع الأمور، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. فهؤلاء أتوا أعمالا صحيحة في نفسها، ولكنهم لم يبتغوا بها وجه الله. رجل تعلم العلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ، ورجل جاهد وقاتل في سبيل الله حتى قتل ولكن ليقال فيه شجاع، ورجل أنفق في سبيل الله تعالى وفي وجوه الخير ولكن ليقال فلان دواب. فهؤلاء جميعا لم تقبل أعمالهم عند الله تعالى، وكانوا من أوائل من تسعر بهم النار، لأنهم فعلوا ذلك ليقال وقد قيل، فليس لهم عند الله تعالى شيء، وبالتالي يعاقبون على أعمالهم. أسأل الله السلامة والعافية. لهذا ينتهي مقالنا هذا، وهو مقال نافع خلاصته في بيان حق الله تعالى على عباده، في عبادته وحده لا شريك له، وفي الاستعانة به وحده لا شريك له. فعلينا جميعا أن نحقق هذا الأمر العظيم، علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له ظاهرا وباطنا، علينا أن نحقق الإخلاص، وعلينا أن نحقق المتابعة، وعلينا أيضا أن نستعين بالله عز وجل على هذه الأمور كلها، فإنه لا طاعة لأحد إلا أن يعينه الله على هذه الطاعة، كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا للحق، وأن ينفعنا بما قلناه وما سمعناه، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راضي عنا، وهذا آخر التعليق على هذا المقال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله عرض بعض الأسئلة.
طيب، يعني نكتفي بسؤال واحد معذرة لأن الوقت تأخر عندنا، فنكتفي بسؤال واحد إن شاء الله.
عندنا عدد الأسئلة بلغ الأربعة، فما ندري كيف نختار منها الواحد يا شيخ.
الله المستعان، معذرة فقط لأن الوقت تأخر عندنا الآن.
طيب،
يعني ما يمكن الإجابة عن جميع الأسئلة.
طيب، أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من يقول أنه يطيل شعره تأسيا ومحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد بذلك التعبد، هل يكون مأجورا على فعله؟
الحمد لله. نعم، كما قلت في صل مجلس، نعم له ذلك إن شاء الله، وإن كان بعض أهل العلم قد حكى في التأسي بمباحاة القولين كما ذكره شيخ الإسلام في قضاء الصلاة المستقيم. يعني من أهل العلم من منع التأسي في المباحات أصلا، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا بأس بذلك وأن صاحبه يؤجر عليه، لكن الشرط كما بينت في المجلس أنه لا يعتقد أن نفس هذا الأمر قربة وعبادة لله عز وجل. يعني لا يعتقد أن تطويل الشعر في حد ذاته عبادة، والأمر في ذلك كالحلق كما تكلم العلماء في حلق الشعر أيضا، وقالوا إن من حلق شعره عبادة وقربة في غير النسك فإنه يكون مبتدعا ويكون عمله هذا بدعة، مع أن حلق الشعر مباح ولكنه لا يتخذ عبادة، لم يوضع على سبيل العبادة والتقرب. فمن اتخذه كذلك فقد شرع في الدين أمرا لم يأذن به الله تعالى. إذن الشرط كما قلت أنه لا يعتقد أن هذا الأمر عبادة مقصودة لذاتها، وإنما فقط يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مأجور على هذا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم.
آمين وإياكم جميعا، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.
آمين وإياكم، وإياكم شيخنا، حفظكم الله. والإخوة يشكرونكم شيخنا ويبلغونكم سلامهم وحبه لكم. أقول شيخنا، الإخوة يبلغونكم سلامهم وشكرهم ويبلغونكم حبهم في الله.
عليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته، فأحبكم الله الذي أحببتموني فيه، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه.
آمين وإياكم شيخنا، بارك الله فيكم وحفظكم الله، على أمل اللقاء بكم مجددا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى، نسأل الله التيسير.
بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.